الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدعو الدول الإسلامية إلى اتخاذ قرار قوي في اجتماع جدة يضع حدا لتغول الاحتلال. مجازر جديدة للاحتلال في غزة، واستشهاد 16 طفلا بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج. المقاومة الفلسطينية تدك مستوطنات الاحتلال بالصواريخ وتقنص عددا من جنوده في القطاع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الدول الإسلامية إلى اتخاذ قرار قوي في اجتماع جدة غدا يضع حدا لتغول الاحتلال الصهيوني وتفرده بالمسلمين الفلسطينيين. وأعرب ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي عن الأمل بأن نشهد تحركا فعالا وحاسما من جانب منظمة التعاون الإسلامي لوقف جرائم الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة. وأضاف أن ما تتوقعه كافة الدول الإسلامية هو أن تتمكن من استكمال الخطوات التي اتخذتها حتى الآن، وأن تتخذ قرارا قويا وحازما بالإجماع، وتخطو خطوة فعالة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 12 مواطنا على الأقل وإصابة أكثر من 40 في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم منزلا يؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع. كما استشهد العشرات في قصف صهيوني استهدف منزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 30,500 شهيد ونحو 72,000 مصاب، لافتة إلى ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال إلى 13,000، فيما ارتفع عدد الأطفال المتوفين بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج إلى 16 طفلا. أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن ارتفاع عدد الأطفال الذين استشهدوا بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج. وكان مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة أعلن أمس وفاة 15 طفلا جراء سوء التغذية والجفاف. وتواصل سلطات الاحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى الجنوب حاجة المواطنين. وأطلقت قوات الاحتلال أمس النار صوب المواطنين عند دوار الكويت أثناء انتظارهم شاحنات المساعدات المحملة بالطحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات. أعلنت سرايا القدس أنها أطلقت رشقة صاروخية على حتسيريم ومغتصبات غلاف غزة، كما قصفت بالهاونات تجمعا لقوات الاحتلال شمال غرب بلدة بيت لاهية ومواضع تجمع لآلياتها وجنودها بمحور نتسارين. بدورها قضت كتائب القسام على العديد من جنود الاحتلال، كما دمرت 6 دبابات له بجبهتي خان يونس وغزة، فضلا عن سيطرتها على مسيرتين. واستهدفت كتائب المجاهدين بالهاونات تحشدات قوات الاحتلال وقصفت خط إمدادها جنوب حي الزيتون. يذكر أن كتائب المجاهدين وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى دكتا مستوطنتي بئيري ورعيم برشقة صاروخية. تصدى المقاومون الفلسطينيون لقوات الاحتلال التي اقتحمت عدة مدن ومخيمات بالضفة الغربية، فقد شهد مخيم الأمعار جنوبي البيرة ونور شمس بطول كرم ومدن قلقيلية والخليل ودورة ونابلس وطوباس اشتباكات أسفرت عن إصابة مجندة صهيونية واستشهاد فلسطيني بمخيم الأمعار وإصابة 2 بطوباس. وفي محور الثغرة تصدت كتيبة طوباس لقوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، فيما ألقيت عبوات محلية الصنع على آليات الاحتلال في نابلس. وتحت وقع تلك الاشتباكات اضطرت القوات الصهيونية إلى الانسحاب من مخيم الأمعري وبعض أحياء مدينتي الخليل ودورة، غير أنها اعتقلت نحو 20 فلسطينيا من مدينة نابلس. حول الاقتحامات الإسرائيلية لعدة مناطق في الضفة الغربية هذا اليوم والمقاومة التي تلقاها من قبل الشباب الفلسطيني، نستمع إلى التقرير التالي.
150 يوما مرت على العدوان الأكثر دموية على قطاع غزة، وما زالت تداعياته تمتد إلى مختلف المناطق والمدن الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية. قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اقتحمت فجر الاثنين عدة مدن في الضفة. أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري جنوبي رام الله وأطلقت قنابل الغاز والرصاص الحي تجاه الفلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات وسقوط ضحايا في صفوف الفلسطينيين وإصابة جندية إسرائيلية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الأمعري. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية شمالية الضفة الغربية ومحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، كما اقتحمت قوة إسرائيلية خاصة مدينة طوباس شمالية الضفة، فيما اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم نور شمس في طول كرم ودمرت البنى التحتية فيه، بينما تصدى لها المقاومون واستهدفوا جرافة للاحتلال بعبوة محلية الصنع. كذلك نفذت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات واسعة بينهم أطفال وأسرى سابقون، طالت محافظات بيت لحم ونابلس ورام الله. إلى ذلك اعتدى مستوطنون على فلسطيني بالضرب خلال اقتحامهم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وحاولوا الدخول لقبر يوسف، ثم اقتحموا مدرسة قدر طوقان في المنطقة وحطموا إحدى بواباتها. كما دفعت قوات الاحتلال بآليات لحماية المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف بالمنطقة الشرقية من نابلس. وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة نابلس شمالية الضفة الغربية وحاصرت أحد الأبنية في حي مخفية وأجبرت سكانه على الخروج منه. وتعاني الضفة الغربية بمدنها ومخيماتها من الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال والمستوطنين ومن أزمات مالية واقتصادية وإنسانية جراء التصعيد الإسرائيلي على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
توعد نائب الأمين العام لحزب الله الكيان الصهيوني في حال ارتكاب أي حماقة ضد لبنان بهزيمة كبرى تكون نسخة مطورة عن هزيمة تموز وانتصارا مدويا للمقاومة. وقال الشيخ نعيم قاسم في كلمة له بمؤتمر البنيان المرصوص الوعد الحق الذي ينظمه الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة في بيروت إن المقاومة أثبتت صلابتها وأمريكا تحاول تنفيس الأجواء وإبقاء الحصار التجويعي لتحقيق أهدافها. ولفت إلى أن أمريكا تريد السيطرة على منطقتنا وإعادة صياغتها بطريقة تجعلها حرة في تطويع ما يتمرد ويواجه القرار الاستكباري الأمريكي، كما أشار إلى أنه لولا الدعم الأمريكي لإسرائيل في العدوان على غزة لما استطاعت أن تستمر أياما في هذا العدوان. وأخيرا أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف محطة المواد الكيميائية في مدينة حيفا المحتلة بالطيران المسير، وذلك مساء الجمعة الماضية. جاء ذلك بالتزامن مع بروز تساؤلات بشأن المفاوضات المنعقدة في بغداد حول إمكانية الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق. المقاومة العراقية أعلنت في بيان لها أن الاستهداف يأتي ضمن استمرارها في نهج مقاومة الاحتلال ونصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردا على المجازر التي يستمر كيان الاحتلال في ارتكابها بحق المدنيين. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تدعو الدول الإسلامية إلى اتخاذ قرار قوي في اجتماع جدة يضع حدا لتغول الاحتلال. مجازر جديدة للاحتلال في غزة واستشهاد 16 طفلا بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج. المقاومة الفلسطينية تدك مستوطنات الاحتلال بالصواريخ وتقنص عددا من جنوده في القطاع. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.
صدى القرآن.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في صدى القرآن. محور حديثنا في هذا اللقاء أيها الأفاضل هو شهر رمضان في القرآن الكريم، فنرجو المتابعة من حضراتكم. أما أرقام هواتفنا إليكم للتواصل مع هذا اللقاء هي مكرر 201-3-8-4-8 ومكرر 201-3-7-6-2 ومكرر 201-3-7-6-8. أما مفتاح البلد والعاصمة طهران ومكرر 098-2-1. كما يمكنكم المشاركة النصية والصوتية عبر تطبيق الواتساب عبر الرقم التالي، وهو مكرر 0989388704050. كما يمكنكم للمزيد من طبعا المشاركة في إذاعة طهران المراجعة في موقع إذاعة طهران العربية، وهو arabicradio.net. حياكم الله من جديد مستمعين الأفاضل، ونحن على أبواب وعتاب شهر رمضان المبارك. ارتأينا أن نختار لحضراتكم موضوع شهر رمضان في القرآن الكريم، وطبعا لدينا أيضا سؤال لحضراتكم يمكنكم الإجابة والمشاركة لطبعا هذا البرنامج. وسؤالنا في هذا اللقاء هو ما هي الاستعدادات، أو كيف يمكن الاستعداد، أو كيف نستعد لشهر رمضان المبارك. يمكنكم المشاركة طبعا والإجابة على هذا السؤال عبر الأرقام التي قرأتها لحضراتكم. نعم أيها الأكارم، لكل شيء ربيع، وربيع القرآن هو شهر رمضان، وسمي شهر رمضان ربيع القرآن، وشبه بربيع الأزمنة، وهو أول ما يظهر فيه النور والكمأة إلى أن يدرك الثمار أو تخرج الثمار والوجه نشاط القلوب في شهر رمضان، وميلها إلى تلاوة القرآن ومشاهدة أسراره كنشاطها، وميلها إلى مشاهدة الربيع ومشاهدة أزهاره وأنواره وأثماره، أو نمو أجر التلاوة وثواب القراءة فيه زيادة على غيره من الشهور كنمو النباتات والأشجار والأثمار وأيضا يعني القرآن الكريم قد ذكر حول طبعا صيام شهر رمضان الذي وجب في هذا الشهر. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيضا هنالك طبعا مواضيع أخرى إن شاء الله سنطرحها حول شهر رمضان في القرآن الكريم، وأيضا حول ليلة القدر إن شاء الله إذا سنح لنا الوقت. فتابعونا على بركة الله.
إن هذا القرآن يهدي للتي
صدى القرآن.
يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل. أما الآن وضمن برنامج صدى القرآن ننتقل إلى فقرة نشاطات قرآنية معا لنستمع.
نشاطات قرآنية.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله.
نعم أيها الأحبة، طبعا الخبر الأول حول النشاطات القرآنية هو حول تنظيم أولى مسابقات دولية أو أول مسابقة دولية تلفزيونية لترتيل القرآن الكريم تحت عنوان ورتل، وذلك سيكون بإذن الله تعالى في شهر رمضان المقبل أي الأسبوع القادم. فيقول الخبر: ستنظم قناة الثقلين أو الثقلين الفضائية أول مسابقة دولية تلفزيونية لترتيل القرآن الكريم تحت عنوان ورتل. وكما قرأت لحضراتكم هذه المسابقة ستكون يعني بشكل مباشر، سيتصل المشاركون ويقرؤون القرآن بطريقة الترتيل أو التدوير كما يقال، وسيكون يعني هنالك شروط للمشاركة في هذه المسابقة، منها إرسال الاسم الثلاثي الكامل واللقب واسم الدولة، وأن يكون عمر المشارك من 18 سنة إلى 40 سنة مع إرسال أي مستمسك يثبت ذلك، والمسابقة أيضا لفئة الذكور فقط، وإرسال رقم الهاتف المحمول ورقم المنزل أيضا والبريد الإلكتروني لقناة الثقلين الفضائية، هذه القناة الدينية التي بدأت نشاطها من عام 2008 ومأخوذ اسمها من الحديث النبوي: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أما الخبر الثاني هو إعلان عن المعرض الدولي للقرآن الكريم في طهران، حيث ستشارك 25 دولة في هذا المعرض، حيث أعلنت 25 دولة عن استعدادها للمشاركة في القسم الدولي بالنسخة 31 من المعرض الدولي للقرآن بالعاصمة الإيرانية طهران. طبعا هذا المعرض في كل عام طبعا يكون ناشطا في شهر رمضان المبارك، وأيضا في هذا العام ستنعقد الدورة 31 من هذا المعرض من تاريخ 20 مارس لغاية 2 أبريل عام 2024 لمدة أسبوعين في مصلى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وسط العاصمة الإيرانية طهران، كما تم اختيار شعار إني أقرأك لهذه النسخة من المعرض الدولي للقرآن كالعام الماضي. ومن معرض القرآن الدولي في طهران إلى مسابقة الثقلين الوطنية في العراق، حيث اختتمت مسابقة الثقلين الوطنية 7 للقرآن في العراق، وأحرزت دار القرآن في العتبة الحسينية فرع قضاء الصادق بمحافظة البصرة جنوب العراق المركز الأول في مسابقة الثقلين الوطنية بنسختها 7. وأقيمت طبعا هذه المسابقات في مدينة كربلاء المقدسة بارك الله فيهم. وإلى النبأ الأخير أو النشاط الأخير القرآني، حيث تعلن قناة الكوثر الفضائية عن المسابقات الدولية لتلاوة القرآن الكريم في دورتها 17 ابتداء من الاثنين القادم، أي من بداية شهر رمضان المبارك. وتم تسجيل لحد الآن أكثر من 400 مشارك، وتم استلام أكثر من 250 تلاوة كنموذج من المشاركين لهذه المسابقة الدولية التلفزيونية الرائعة.
أفلا يتدبرون القرآن وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم
حميد
صدى القرآن.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل أحبة القرآن الكريم. حول شهر رمضان في القرآن الكريم، ذكر شهر رمضان المعظم في القرآن الكريم مرة واحدة، وهي هو في الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة المباركة، حيث أشرنا إليها قبل قليل. يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكما أشرنا لحضراتكم، يشتمل الشهر المبارك على ليلة القدر، وهي إحدى الليالي المباركة والتي وصفها القرآن الكريم بأنها خير من 1000 شهر في سورة القدر المباركة. وشهر رمضان هو الشهر الوحيد التي تقام به طبعا يقام به العبادات كالإحياء في ليالي القدر، وأيضا ختم القرآن الكريم، وأهمية طبعا اهتمام طبعا الناس والمؤمنون في هذا الشهر للقرآن الكريم، اهتمامهم بتفسير القرآن واهتمامهم بجلسات القرآن. نعم أيها الأكارم، عندنا وقفة قصيرة ومن ثم نواصل الحديث مع حضراتكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرج آل محمد.
على محمد وآل محمد.
وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
نعم أيها الأفاضل، أما الآن في هذه اللحظات نستمع إلى رأي الدكتور نور الدين بولحية من الجزائر حول طبعا محور حديثنا، حيث أرسل لنا هذا الرأي، نستمع معا إلى رأيه مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن اختصار حديث القرآن الكريم عن الصيام في أمرين، أولاهما التقوى في الهدف، والثاني رفع الحرج في الممارسة. أما التقوى في الهدف فبدأت به آية الصيام، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني الهدف من الصوم هو تحقيق التقوى، والتقوى كما هو في القرآن الكريم محلها القلب، وهو خشوع القلب، خشية القلب لله سبحانه وتعالى، والتزامه بعد ذلك بكل ما تمليه تلك الخشية، وفي كل مسألة صغيرها وكبيرها. كذلك ختمت الآيات الكريمة بهذا أيضا، الله تعالى يقول: وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ. يعني من أغراض الصيام وَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ، يعني وتذكروه وتعظموه، ويكون هذا فرصة لذلك. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. والشكر في القرآن الكريم يمثل قمة القمم، قمة المقامات. الله تعالى يقول: وقليل من عبادي الشكور. ثم ذكر الله تعالى طلب من عباده أن يسألوه ويتقربوا منه بذلك السؤال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلى آخر الآية الكريمة: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا الصيام هنا ذكرت في هذه المعاني: لعلكم تتقون، لعلكم تشكرون، لعلهم يرشدون. هذا الجانب الأول وهو الأساسي في الصيام، يعني الغرض هو روحه الصيام. أما الجانب الثاني وهو الممارسة، الله تعالى ذكره في الآيات الكريمة في الصيام بصيغة رفع الحرج. بدأت بقوله تعالى: أيام معدودات، يعني الصيام مجرد أيام معدودة ليست كثيرة. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني هناك فرصة للتعويض. وعلى الذين يطيقونه، عن الذين يعجزون عن صيامه كما يجب، فدية طعام مسكين فقط، حتى القضاء لا يكون، فمن تطوع خيرا فهو خير له، إلى آخر الآيات الكريمة. وبالتالي القرآن الكريم عرض هذين الأمرين. للأسف نجد تقصير كبير في الأمة عن هذه المعاني القرآنية، حيث ركزوا على الممارسة والتشدد في الممارسة مع الغفلة عن الهدف، وهو تحصيل التقوى، وهو تحقيق الشكر، وهو التحقق بالهداية، وهو البحث عن التقرب من الله تعالى في هذا الشهر. ولهذا نجد الاهتمام فقط خاصة في الأسئلة أو فتاوى على هذه الأمور. هل كذا، يعني حتى بلغ الأمر ببعضهم أن يسأل عن الريق، إذا بلع الشخص ريقه هل يفطر أو لا يفطر؟ إذا أصابه الغبار في الطريق هل يفطر أو لا يفطر؟ وفي نفس الوقت هذا الشخص قد يغتاب في رمضان، قد يكذب في رمضان ثم لا يرى شيئا، عندما يذهب إلى الفقيه يقول له: لا حرج عليك، المهم أن لا تأكل ولا تشرب. ما عدا ذلك إذا كانت غيبة، إذا كانت نميمة، إذا كانت كذب، إذا كان بهتان، فكل ذلك قصر فيه. وبالتالي هنا نلاحظ الفرق الشاسع بين الطرح القرآني وبين الطرح الموجود للأسف في الواقع الإسلامي، والذي جعل من الصيام فقط وكأنه فرصة، وكأنه محل لعدم الأكل، يعني كأنه حمية، يعني مرتبطة بحمية مجردة عن أهدافها المقصودة. والحمد لله رب العالمين.
نعم، نشكر الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر لما قدمه لنا في هذا اللقاء، ولما بينه حول موضوع شهر رمضان في القرآن الكريم. أما من الجزائر ننتقل إلى لبنان، حيث يسعدني ويشرفني أن نستضيف فضيلة الشيخ عبد الله عبيد ونرحب به. سلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا بك في هذا اللقاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله فضيلة الشيخ وأشكرك لي شكرا لك لانضمامك إلينا في صدى القرآن. موضوع هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ هو شهر رمضان في القرآن الكريم، أي ما ذكره القرآن الكريم حول شهر رمضان. فيا حبذا لو تبينون لنا عن أهمية شهر رمضان في القرآن الكريم.
نعم، إن شهر رمضان له حيز كبير في القرآن الكريم، سيما أن القرآن نزل في شهر رمضان.
نعم.
وفي تحديدا في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن أمرا من عندنا إن كنا منذرين.
نعم.
وأيضا ما ورد في آيات كثيرة، يتساءل المرء لخطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان، يقول: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. يعني ليس ضيفا عاديا. ومذكور في الآيات المباركة التي تتحدث عن شهر رمضان: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يتساءل علامة الطباطبائي: ما تفسير هذه الآية؟ كيف فرض هذا الشهر على الأمم التي سبقت الإسلام؟ فكان الجواب أنه على الحديث المروي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله تبارك وتعالى فرض على الأنبياء صيام شهر رمضان وكرم أمة محمد فرفعها إلى مستوى الأنبياء، فنزل الإنجيل والتوراة والقرآن في شهر رمضان المبارك.
نعم.
لهذا الله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة بدرجة الأنبياء، يعني لابد أن يتنزل القرآن في هذا الشهر في القلوب وفي التصرفات الإنسانية. لهذا نصوم هذه الأيام العظيمة لكي ننتظر هذا النور المبارك ليختلط بروحنا وبجسدنا وبحياتنا وفي كل تفاصيلنا في هذا الشهر المبارك.
نعم.
الذي هو فيه نحن فيه ضيوف الرحمن في بيوتنا في أجسادنا، والذي هي نعمة الله وملك لله تبارك وتعالى.
نعم نعم أحسنتم. نعم. يعني كما أشرتم أن القرآن الكريم نزل في ليلة القدر، وليلة القدر هي في شهر رمضان، وأيضا هنالك يعني نزول تدريجي ونزول دفعي كما نعلم. يعني برأيكم لماذا نزل القرآن أو أنزل القرآن في هذه الدفعتين؟ يعني ما هو السر أو الحكمة في نزول القرآن في دفعة واحدة في هذه الليلة؟
المسألة الواقعية والتي فسرها تلميذ العلامة الطباطبائي الإمام المغيب السيد موسى الصبر.
نعم.
فعاد الله إلينا، يقول السيد موسى الصبر: ليست صدفة أن تكون أول ليلة هي ليلة جرح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
نعم.
وليست صدفة أن تكون الليلة الثانية الكبرى هي شهادة أمير المؤمنين، والليلة الثالثة هي دفن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم.
ويقول الإمام الصادق إنها أن علي قرين القرآن، والولاية لعلي هي ولاية للقرآن الكريم، فكما وصفته الزهراء هو القرآن الناطق. ويعبر الإمام الخميني قدس سره فيقول أنه إن من أولياء الله الصالحين من تحول تمام باطنه إلى حقيقة الكلام الجامع، فصار قرآنا تاما يمشي على قدميه مثل علي بن أبي طالب وأبنائه المعصومين. لهذا حقيقة ليلة القدر، وواقعا هي ليلة عظيمة الشأن، كلمة القدر هو العالي الشأن، فهي ليلة علي بن أبي طالب وليلة القرآن. وكما أوصانا رسول الله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وأترك أهل بيتي. فلا بد أن تبايع القرآن وأن تبايع علي وأن تقوم بالأعمال التي أمرنا بها الله تبارك وتعالى، فتكتب من السعداء في الدنيا والآخرة، وتكتب من الصديقين ببيعة أبي طالب قرين القرآن، والذي هو حقيقة القرآن الناطق يمشي على قدميه كما قالت الزهراء البتول. لهذا ليلة القدر هي ليلة عظيمة جدا 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 لمعرفة معاني القرآن وأسرار القرآن والغوص في هذا الكتاب العظيم كلام الله، والتولي لأولياء الله تبارك وتعالى من محمد صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين إلى أئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ عبد الله عبيد. يقول الله عز وجل في الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماذا نفهم من عبارة كما كتب على الذين من قبلكم؟ يعني هل هنالك أيضا شرع الصيام من قبل يعني المسلمين من قرون قبلهم أم وإذا يكون كذلك لماذا الآن لم نجد صيام كصيام المسلمين في باقي الأمم؟
نعم، إن الله تبارك وتعالى خص الأنبياء كما روى الإمام الصادق عليه السلام، خص الأنبياء وأمرهم بصيام هذا الشهر المبارك بانتظار كلام الله وذكر الله والكتب السماوية، أنه الإنجيل نزلوا في شهر رمضان.
نعم.
فهذا الأمر جعل أمة محمد صلى الله عليه وآله بمصر الأنبياء السابقين، فكان صيام هذا الشهر المبارك خاص بالأنبياء، ثم جعل لأمة محمد فكرم الله أمة محمد، وبالدليل شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، يعني من نص الأنبياء الذين جعلهم الله أهل الكرامة وأهل الكتب السماوية.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ عبد الله عبيد، يعني أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في هذا اللقاء ولما وضحته لنا ولمشاركتك معنا، شكرا جزيلا لك، ونسألك الدعاء طبعا ونحن على أبواب وأعتاب شهر رمضان.
أهلا وسهلا بكم، وأستغل هذه الفرصة لأهنئ وأبارك لمولانا صاحب العصر والزمان ولنائبه بالحق الإمام الكامنئي ولجميع المؤمنين والمجاهدين، وأبارك لإخواننا في غزة الصامدين تحت نير الظالمين، وأبارك لأمة الإسلامية جميعا ولجميع المستضعفين والمؤمنين في أقطار الأرض جميعا. أشكركم كثيرا وأجاركم الله جميعا. السلام عليكم.
أهلا بكم، في أمان.
أهلا.
حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.
صدى القرآن
على القرآن على القرآن
حياكم الله مستمعينا الأفاضل إخوة الإيمان في كل مكان، وأنتم تتابعون برنامج صدى القرآن حيث يكون محورنا في هذا اللقاء شهر رمضان في القرآن الكريم، وننتقل إلى مشاركاتكم الصوتية وابتداء من مشاركة الأخ مرتضى السفير من العراق، نستمع معا إلى مشاركته.
السلام عليكم، مشاركتي في صدى القرآن الكريم: كيف نستقبل رمضان؟ طبعا رمضان شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم بصيامه وقيامه في لياليه وأيامه ركوعا وأعظاما. هذا الشهر هو شهر يعني شهر لابد له من تجليات النفس، تجليات التخلي عن الماديات. يعني الآن أنتم تلاحظون أنه في بعض البلدان أنه يستقبل هذا الشهر بالتسوق والموائد وتكوين الموائد وجمع الموائد وجمع الوجبات. نعم احنا نقول اكو اهم من هذا لا بأس، ولكن الاهم هو الجانب النفسي والجانب الروحي، وكيف تكون يعني متهيئ نفسيا وروحيا لهذا الشهر الكريم. شهر لا يمكن لأحد أن يحصي فضله. إذن الاستقبال يكون من خلال التجرد من الماديات والدخول في الأشياء، أنه يعني قراءة القرآن الكريم، يعني الآثار النفسية، أنه الابتعاد عن الأشياء التي والتخلص منها للأبد. يعني مو أبتعد منها فقط في شهر رمضان وبعدين أرجع، لا، أن يكون يعني أن تكون محطة فرصة، يعني أتخذها فرصة. إذا ما استثمرت الفرص السابقة فأستغل هذه الفرصة. مرتضى الناصرية، العراق.
نعم، نشكر الأخ مرتضى السفير من العراق لهذه الرسالة الصوتية، حيث تحدث عن الاستعداد لشهر رمضان. كما أشرنا لحضراتكم، هو سؤال أيضا لقائنا في هذا اليوم، وأيضا سنشرح بتفصيل إن شاء الله بعد طبعا استماع الفقرات القادمة. أما من رسالة مرتضى السفير إلى رسالة الأخ أبو باسم السامدي من اليمن، حيث كتب لنا: السلام عليكم، نبارك لكم ولنا قدوم شهر رمضان، شهر القرآن، شهر التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، شهر التصدق على الفقراء، شهر فيه ليلة بألف شهر جائزة لمن جد واجتهد، شهر فيه نصر المسلمين على اليهود ومن هاودهم إن شاء الله تعالى. نعم، نشكر الأخ أبو باسم السامدي من اليمن على هذه المشاركة وهذه الرسالة النصية الجميلة. أما الآن أيها الأفاضل، ندعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية، وهي أصوات خالدة.
أصوات خالدة.
نعم، في هذه الفقرة أيها الأحبة سوف نتعرف على سيرة الذاتية لفضيلة الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله تعالى.
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
ولد الشيخ عام 1917 بمحافظة الغربية، وأدخله والده الكتاب في عمر الأربع سنوات ليحفظ القرآن في الثامنة من عمره. أخذ شهادة علم القراءات، ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن. في عام 1944 دعي إلى الإذاعة، وفي عام 1950 عين قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، وبعد ذلك قارئا لمسجد الحسين بالقاهرة، وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم ومكاتب لتحفيظ القرآن في جميع المدن والقرى، وقام بتشييد مسجد ومكتب للتحفيظ بالقاهرة.
وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا.
في عام 1957 عين مفتشا للمقارئ المصرية، وفي عام 1958 تخصص في علوم القراءات العشر الكبرى وطرقها ورواياتها بجميع أسانيدها، ونال عنها شهادة علوم القراءات العشر من الأزهر الشريف. في عام 1960 كان أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند وباكستان، وفي عام 1961 كان أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية حفصة عن عاصم ورواية ورش عن نافع. للشيخ محمود خليل الحصري عدد من المؤلفات، أشهرها أحكام قراءة القرآن الكريم، القراءات العشر من الشاطبية والدرة وغير ذلك. أوصى الحصري في نهاية حياته بثلث أمواله لخدمة القرآن الكريم وحفاظه، وتوفي في 24 من نوفمبر عام 1980.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الله أكبر. اللهم صل وسلم وبارك على
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل في كل مكان، أحبة القرآن الكريم، ورحم الله فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري وكافة القراء من الرعيل الأول وكافة القراء طبعا في كل مكان، حيث طبعا خلدوا أصواتهم في هذه الدنيا لكي نستفيد من هذه التلاوات الرائعة، وإن شاء الله تكون هذه الأصوات الخالدة صدقات جارية لهؤلاء الأساتذة. نعم أيها الأحبة، حول موضوع شهر رمضان في القرآن الكريم، ونحن نستقبل شهرا مباركا كريما ملؤه الرحمة والغفران والخير، شهر تعمه الأنوار الإلهية والأجواء الروحانية، شهر تنهمر السعادة من خلاله على الإنسان المؤمن الصائم الملتزم بتعاليم الله عز وجل. إذن فينبغي على من عرف قيمة هذا الشهر المبارك المعطاء وأراد أن يعيش الحالة الرمضانية المباركة ويكون نموذجا للصائم المنعم المنعم عليه بالقبول والغفران، ويكون له نصيب كبير من بركات شهر رمضان المبارك، ويكون ممن تشمله الرحمة الإلهية، ويكون ممن ينال رضا الله عز وجل أن يتحضر لاستقبال شهر رمضان بما يليق به، لكي يكون ذو حظ عظيم من بركاته وآثاره.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
نعم أيها الأحبة، ننتقل مجددا إلى رسائلكم وإلى رسالة الأخ مخلص الحلفي من العراق. نستمع إلى هذه الرسالة النصية.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير بريته محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الأخوة الأعزاء في إذاعة طهران العربية، سلام وإكرام مكلل بالوئام والاحترام لكم في كل حين. أقدم الشكر الجزيل لكم على ما تتحفون به من برامج دينية وتربوية وفي شتى المجالات. ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: أحببت الصيام في الصيف والقتال في السيف. شهر رمضان الكريم حقيقة تعد أيامه لياليه من أيام الله عز وجل، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيام الله كثيرة، سواء متعلقة بأوليائه بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، لكن شهر رمضان الكريم له نكهة خاصة إن صح القول. الإنسان المؤمن عندما يمر بشهر رمضان أو شهر رمضان يمر فيه، حقيقة يستشعر باللذة الروحية بالارتباط مع الله عز وجل، مع الثقلين، مع القرآن، مع أهل البيت. الكلام كثير ورد عن العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين في شهر رمضان المبارك، لكن ما يهز المؤمن حقيقة يلتفت إلى خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله التي رواها مولانا الرضا صلوات الله عليه عن آبائه، عن جده صلى الله عليه وآله، في نهاية المطاف في خطبة النبي صلى الله عليه وآله، يقول: والشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر الكريم. إذن إذا المؤمن ما ينال مغفرة الله عز وجل في شهر رمضان، متى ينالها؟ إذن علينا أن نلتفت إلى أنفسنا بأيام الله عز وجل، وخاصة في هذا الشهر الفضيل.
نعم، نشكر الأخ مخلص الحلفي من العراق لما أرسله لنا لهذا اللقاء. نعم، ومن مشاركة المستمع مخلص الحلفي من العراق إلى مشاركة الأخ سلمان الورد من اليمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الموضوع: كيف نستقبل شهر رمضان؟ لابد أن يكون استقبال شهر رمضان، هذا الشهر العظيم المبارك، أولا بالاستقبال الوجداني، التهيئة النفسية والوجدانية، يهيئ الإنسان نفسيته ووجدانه لاستغلال هذا الشهر الكريم، ويتهيئ نفسيا من الآن من قبل وصول هذا الشهر الكريم، لأن الشهر الكريم هذا شهر عظيم، وشهر يضاعف فيه الأعمال، ويضاعف فيه الأجر، ويضاعف فيه الحسنات والأعمال الصالحة بشتى أنواعها، من نوافل، من إنفاق في سبيل الله، من مواساة المستضعفين، من التكافل الاجتماعي، من النافلة كالصلاة، من قراءة القرآن، من الدعاء، كل شيء مضاعف في هذا الشهر الكريم، أجره عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نستقبل هذا الشهر الكريم بالتهيئة النفسية، وأن نعرف ما هو المطلوب منا في شهر رمضان، ولماذا فرض الله علينا هذا الشهر الكريم. فرض الله علينا هذا الشهر الكريم لكي نكون من عباد الله المتقين، لكي نكسب التقوى، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية المطلوبة من شهر رمضان ومن فرض الصيام هي تقوى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نتهيأ نفسيا ووجدانيا وروحيا وعقليا لكي نحصل على تقوى الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك. ولن نحصل على تقوى الله سبحانه وتعالى إلا بالأعمال الصالحة، بالنوافل، بالاهتمام بأمر المستضعفين، بأمر الفقراء، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بكثرة التبتل إلى الله سبحانه وتعالى، الاهتمام بأمر المستضعفين كذلك في غزة، الإنفاق في سبيل الله، هذا هو مما يجعل الإنسان من عباد الله المتقين. فهذه رسالتنا: كيفية نستقبل شهر رمضان المبارك لكي نكسب تقوى الله سبحانه وتعالى، ونكسب مغفرته ورحمته وإجابته وعتقه من النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل الطاهرين. أخوكم سلمان الورد من اليمن.
نعم، شكرا جزيلا أخانا سلمان الورد على هذه المشاركة الجميلة. نعم، قد أشار الأخ سلمان إلى أهمية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وكما نعلم أيها الأحبة أن شهر رجب وشعبان، يعني هذين الشهرين المباركين، هما لاستعدادنا لشهر رمضان المبارك بما فيهما من أدعية وأعمال مستحبة. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا رأى هلال شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش. نعم أيها الأحبة، كما ولا بد وأن ننظر إلى شهر رمضان المبارك باعتباره فرصة فريدة لا بد من اغتنامها بصورة جيدة. فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة. ونعم عفوا، مما يساعد الإنسان على اغتنام الفرص الرمضانية المباركة هو الإصغاء إلى خطبة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله والتدبر في بنودها، فهي تحتوي على دروس مهمة جدا. وكما نعلم ويقول في مطلعها: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور إلى آخر هذه الخطبة المباركة، حيث يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله كيف نستعد لهذا الشهر العظيم المبارك، لكي نغتنم هذا الشهر ونستفيد من منهل هذا الشهر العذب، الذي طبعا شهر ضيافة الله عز وجل. نعم أيها الأحبة المستمعين الأكارم في كل مكان، إخوة الإيمان وأحبة القرآن الكريم، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان المبارك، وأن يوفقنا طاعته ومراضيه في هذا الشهر الكريم. وطبعا لا تنسونا من خالص دعواتكم في هذه الأيام والليالي المباركات في أبواب وعتاب شهر رمضان المبارك. انتهى لقاؤنا في هذا اليوم من برنامج صدى القرآن الكريم، فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.